بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الدائم وعلى أعدائنا من الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الطاهر. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الحق. اللهم افتح علي أبواب رحمتك وانشر علي من تزاد من نورك يا أرحم الراحمين. انتهينا عند بيان الموارد التي ينهدم فيها ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي، وبالتالي عليه السلام إذا انهدمت أركان المنجزية، ما الذي يحدث عندنا؟ بماذا يفتح فيه؟ تجري البراءة في الأطراف كلها أو بعضها. الفقيه يستطيع رغم وجود العلم الإجمالي بس أركان منجزية انهدمت، فيفتي الفقيه في هذه الموارد التي قام فيها العلم الإجمالي بالبراءة، لا يحكم فيها ولا يفتي فيها بالاشتغال والاحتياط. طيب، إلى هنا إذن عرفتم أن بعض الشبهات بدوية، صحيح؟ ففي الشبهة البدوية، عليكم السلام ورحمة الله، في الشبهة البدوية ما هي الوظيفة الأولية العقلية كانت بحسب رأي السيد الشهيد؟ الاحتياط، الاشتغال. الوظيفة الأولية عند السيد الشهيد الاشتغال والاحتياط بحسب العقل. عند المشهور شنو كانت الوظيفة الأولية؟ أحسنتم، البراءة العقلية، قبح العقابي بلا بيان. وأما الوظيفة الثانوية الشرعية بحسب الشرع في الشبهات البدوية فهي البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون والأدلة الأخرى. هذا مورد من موارد الشبهات في مورد الشبهات البدوية. وأما المورد الثاني فماذا؟ المورد الثاني الشبهات هي الشبهات المقرونة بعلم، موارد العلم الإجمالي. إذن صار عندنا موردان من موارد الشبهات، موارد تكون الشبهة فيها الاشتباه والشك في أصل التكليف، هل هنا تكليف، هل يوجد تكليف أم لا يوجد. وعادة ما يصير الطرف واحد أو حتى أحيانا متعدد، بس المهم أن الشك يجري في وين؟ الشك منصب على أصل التكليف، يوجد تكليف أم لا يوجد. بينما في موارد الشبهات المقرونة بعلم إجمالي أين الشك وأين العلم؟ العلم قائم على وجود تكليف، ما عندنا شك في أصل وجوده، صحيح؟ هذا الفرق. بعد نعلم بوجود تكليف ما، بوجوب، بحرمة، بنجاسة، بكذا، طيب، باجتناب، لكن هذا العلم مع ذلك يكتنفه الغموض، يكتنفه الشك، مقرون بشبهة. طيب، نقول مصداق هذا التكليف ما هو؟ نعلم حسب ما يعبر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، نعلم بجنس الإلزام. أنا أعلم بوجود تكليف ما، أعلم بإلزام في رقبتي، لكن ما هو هذا الإلزام؟ قد يكون الإلزام هو الحرمة. الحرمة وين؟ هذا هو ينصب عليه الحرمة أم هذا الطرف؟ أعلم بجنس الوجوب، وين الوجوب؟ في هذا العمل أم في هذا العمل؟ إذن هناك اشتباه وشك وغموض في مصداق هذا الإلزام، أين ينطبق؟ بالتالي إذن المورد الثاني من موارد الشبهات هي الشبهات المقرونة بعلم إجمالي. فعرفنا إلى هنا بالتالي تحديدا ما هي الشبهة البدوية وما هي الوظيفة فيها أن نسجل فيها البراءة الشرعية، وما هي الشبهة المقرونة بعلم إجمالي، فما هي الوظيفة الشرعية فيها؟ الاشتغال وتنجيز الامتثال. صحيح؟ بعد ما تجد براءة إلا إذا انهدم ركن من أركان المنجزية، صحيح؟ بعد ما عرفنا هذين الأمرين، هذين الاثنين، هناك ينبغي أن نعرف أن هناك موارد تناقش وتنازع فيها العلماء، هناك موارد فيها شك ولم تجعل هذه الموارد جنسا ثالثا للشك. يعني إلى الآن عندنا جنسين من الشك في التعبير، أو نوعين، خلينا نقول جنسين خطأ، نوعين من الشك، شك بدوي وشك مقرون بعلم إجمالي. بعد ما عندنا نوع ثالث من الشك، هناك موارد مشكوكة فالعلماء تنازعوا فيها، هل ترجع هذه الموارد المشكوكة إلى الشك البدوي أم ترجع إلى الشك المقرب علم الإجمالي؟ بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا. رحنا نتعرف على هذه الموارد ونرى ما الذي حكم فيها العلماء. أول حالة من هذه الحالات أو أول مورد من هذه الموارد التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني شنو؟ قالوا إذا كان عندنا واجب مركب، الأشياء إما بسيطة وإما مركبة، زين؟ نقول مثلا كيميائيا الآن، الماء مركب أم بسيط؟ مركب. الهواء مركب أم بسيط؟ مركب من عدة عناصر. بينما السماء بشكل بدون تعمق نقول أنه مثلا شيء بسيط، الإنسان مركب، ما أدري البياض بسيط، السواد بسيط، صحيح؟ ما فيها أجزاء. أيضا هذا الأمر ينطبق على العبادات أو الواجبات أو المحرمات، الأشياء التي انطبع عليها حكم شرعي، الموضوعات التي انطبت عليها الأحكام الشرعية. بعض الموضوعات مركبة، بعض الموضوعات بسيطة، يعني مثلا بر الوالدين موضوع بسيط. طيب شرب الخمر عزكم الله موضوع بسيط، هو الشرب هذا معروف. لكن مثلا الصلاة هذه أمر واجب، تمام؟ الجهاد أمر بسيط، واجب أمر بسيط، الجهاد هو معروف إنك تجي وتقاتل عدوك خلاص تم الواجب. لكن الزكاة أمر بسيط، موضوع ينطبع عليه الوجوب، بسيط. لكن الصلاة أمر مركب، لماذا مركب؟ الصوم أمر بسيط أيضا ليس له أجزاء، لكن الحج الصلاة هذه مركبات عبادية. بمعنى أن الصلاة حقيقة الصلاة الشرعية، الصلاة التي نحن نصطلح عليها في شرعنا، الصلاة في أصل اللغة شنو هي؟ الدعاء، والدعاء أمر بسيط. لكن الصلاة ذات الحقيقة الشرعية أمر مركب، لماذا؟ لأن حقيقة الصلاة في عرفنا تتركب من إيش؟ ركوع وسجود، قيام وقعود، قراءة وذكر، نية ومدري إيش، إذن هي مركبة. طيب هذا الأمر المركب انطب عليه الوجوب، فالوجوب انطب على مركب. أحيانا يحصل الشك، هل الوجوب انطب على مركب ذي 9 أجزاء أم على مركب ذي 10 أجزاء؟ تمام؟ فهنا يدور أمر هذا الموضوع الذي انطب عليه الوجوب بين كونه ذا 9 أجزاء أم ذا 10 أجزاء. هذا نسميه التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني شنو الارتباطيين؟ يعني كلاهما يعود إلى موضوع واحد. إن قلنا أن هذا الموضوع 9 أجزاء أو قلنا أنه 10 أجزاء فهو مرتبطان بموضوع واحد اللي هو نسميه الصلاة. وعندنا أكثر أقل غير ارتباطيين استقلاليين. يعني مثلا موضوع الدين، موضوع الدين أداء الدين واجب ولا لا؟ أداء الدين واجب، هذا موضوع من الموضوعات ومركب الدين أيضا. شو مركب؟ يعني أنا أعلم أنني مديون لك بتسعة دنانير أم بعشرة دنانير؟ تمام؟ التسعة دنانير شيء وعشرة دنانير قد تكون شيء آخر، يعني ليس يعودان، ما نقول المال إلى المال، أنا في ذمتي عدد، في ذمتي عدد والأعداد مختلفة أنواع بحسب ما يعبر الفلاسفة، الواحد نوع والاثنين نوع ثاني والثلاثة نوع ثالث، العدد ليس نوعا واحد وله أفراد، لا كل عدد النوع، فأنا في ذمتي عدد، هل هو عدد التسعة أم هو نوع آخر عدد العشرة؟ هذا شو نسميه؟ أقل أكثر ولكنهما غير ارتباطيين، بينما تسعة أجزاء من هذا الموضوع أو عشرة أجزاء لهذا الموضوع، الموضوع واحد لكن هل هو يتركب من تسعة أم عشرة؟ طيب لما يجي الفقيه يقول الشارع أوجب علي الصلاة، أوجب على المكلف الصلاة، لكن لا أدري هل الشارع أوجب الصلاة زائد التسعة زائد قنوت اللي هو العاشر أم لا أوجب التسعة فقط دون القنوت؟ فإذا أنا أعلم بوجوب، أعلم بوجوب الصلاة، لكن هل هذا الوجوب انصب على الحقيقة ذات التسعة أم التسعة زائد واحد؟ إذن أنا أعلم في كل الأحوال، سواء هذا اللي يقول أن الواجب تسعة أو هذا اللي يقول الواجب عشرة، إذا تلاحظون كلاهما متفق على أن التسعة مكروه منها أمرا متيقن، يعني خلينا نقول أكو اختلاف، جماعة يقولون الواجب الصلاة ذات التسعة، ناس يقولون الواجب الصلاة ذات العشرة، احنا خلينا نقول لهم صحيح انتم مختلفين، لكن ترى كلاكما متفقان على شيء وهو ان شنو؟ تسعة اجزاء واجب حتما، الخلاف في وين؟ في واحد، هل هو واجب ام غير واجب؟ هنا جاء الفقهاء او الاصوليون اختلفوا، قالوا هل هذا وجوب يختلف مصداقه ان الواجب تسعة او ان الواجب عشرة؟ يعني شك مقرونا بعلم، اعلم بوجوب، اعلم بوجوب صلاة، لكن ما هي هذه الصلاة؟ يصير مثل شنو؟ مثل ذاك اللي يقول في الظهر الجمعة، في ظهر الجمعة اعلم بوجوب صلاة علي، على وين ينصب الوجوب في ظهر الجمعة؟ على صلاة الجمعة ام على صلاة الظهر؟ هذا سميناه علم اجمالي ولا لا؟ لأن نصدق الوجوب ما ندري. بعضهم يقول هذا المورد مثل هذا المورد، فهذا المورد من مورد العلم الإجمالي، نحن لا نعلم هل أن الوجوب انصب على الصلاة ذات التسعة أجزاء أم أن الوجوب انصب على الصلاة ذات العشرة أجزاء. فإذا هو شك عندي علم بوجوب الصلاة، ولكن الشك له طرفان، إذا هو مثل هذا المورد، فالمورد من موارد العلم الإجمالي، اللي يقول أن المورد من موارد العلم الإجمالي يحكم شنو الوظيفة الشرعية هنا؟ بعد شنو الوظيفة الشرعية في موارد العلم الإجمالي؟ الاحتياط بامتثال الأطراف جميعها، صحيح؟ فالذي يقول أن المورد من موارد العلم الإجمالي بماذا يفتي؟ يقول عليك أن تصلي العشرة أيها المكلف احتياطا، صل الصلاة ذات العشرة أجزاء، بينما اللي يقول لا المورد من موارد الشبهات البدوية، يعني شنو؟ يعني عندنا قدر متيقن في الوجوب وهو تسعة أجزاء، الكل متفق على أن التسعة أجزاء واجبة، صحيح؟ الوجوب معلوم، معلوم متيقن مقطوع به في التسعة، ليش نقول علم مجمل؟ لا لا ما عندنا علم مجمل، عندنا علم مقطوع به في التسعة. نعم الجزء العاشر اللي هو القنوت هل هو واجب أم لا؟ هذا شبهة ماذا؟ بدوية. هنا أنا شبهة، هنا علم علم خالص ما عندنا شك فيه باتفاق الجميع باتفاق الطرفين ها علم وليس مقرون بشبهة أصلا. وهنا شبهة خالصة هل تجب أم لا مو مقرون بالعلم. فعندما تعدل الشبهة البدوية ايش راح تصير الوظيفة؟ تجرى خلط براءة من جزء الزائر
لأن هذا الشك في أصل التكليف
أحسن في الجزء العاشر شك في أصل التكليف. إذا عندنا هنا مسلكان في التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مسلك يقول بأن المورد من موارد العلم الإجمالي وبالتالي في الوضع الشرعية الاحتياط وتنجيز جميع الأطراف، إذن هي المكلف تعال صلي كل العشرة. المسلك الثاني شو يقول؟ يقول عندنا علم خالص وشبهة بدوية خالصة. العلم الخالص ننجزه بضرب الحاق نمتثله، فهذا شنو؟ نجري فيه الأطالة البراءة. خل نقرأ قليلا حتى نشوف ما الذي يريد أن يصل إليه. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر يقصد الارتباطيين، يتوضح طبعا هذا في الحلقة الثالثة. حبل قوسين نكتب الارتباطيين يعني اللذين يعودان إلى موضوع واحد. والحالة الرئيسية من حالات التردد، إذن هناك حالات عدة تنازع فيها الأصوليون، هل هي من موارد الشك البدوي أو هي من موارد العلم الإجمالي. أول حالة بل هي الحالة الرئيسية من حالات التردد والنزاع، الحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب، موضوع مركب نصب عليه الوجوب، ما إذا وجب مركب بوجوب واحد. بعد واضح شنو يعني المركب، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني. يعني شنو يقولون؟ الوجوب إذا انصب على هذا الموضوع اللي فيه 9 أجزاء أو 10 أو 12 تمام، الوجوب هنا انحل على هذا المركب، عفوا الوجوب هنا انصب على هذا المركب. ها فإذا كان الواجب مركبا، إذا كان الموضوع الواجب مركبا ينحل فيه الوجوب، يتجزأ فيه الوجوب، كل جزء يصير واجب وجوب ضمني. عندنا وجوب واحد في البداية، لكن لأن الموضوع مركب ينحل هذا الوجوب إلى وجوبات عدة ضمنية. فإذا النية واجبة في ضمن الوجوب الأصلي، التكبيرة واجبة في ضمن الوجوب الأصلي، القراءة الركوع السجود كلها ذات وجوب ضمني، لأن الوجوب ينحل على عدد الأجزاء. وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10. فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي حتى تشطر الوظيفة؟ إذا دخلت في العلم الإجمالي تشطر الوظيفة الاشتغال احتياط باعتيان جميع الأجزاء المشكوكة، أو حالات الشك البدوي وبالتالي شو الوظيفة؟ أصالة البراءة. ويجب أن نعرف قبل كل شيء، هنا مسألة أساسية لابد نعرفها. يقول ينبغي أننا أن نعرف أننا نتكلم في أقل وأكثر مترابطين متداخلين لا استقلاليين. إذا كان الحديث في أقل وأكثر استقلاليين فلا لا هذا شيء آخر ليس من حالات التنازع ذاك. حالة التردد التي تنازع فيها الأصوليون هذه التي فيها أقل وأكثر ارتباطيان. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين. يقول شوفوا مثلا العلم الإجمالي الذي هو مقطوع بأنه شك مقرون بعلم إجمالي دائما أطرافه إيش؟ متباينة. يعني إذا علمت بجنس الإلزام، علمت بأصل التكليف، وقعت قطرة دم في إناء ماء وعندي آنيتان أو ثلاث آنيات، هذه مرتبطة ببعضها أو مستقلة متباينة؟ متباينة. ذاك علم إجمالي قطعا. إذا علمت بأن خروفا من هذه الثلاث أو الخمسة حرام، الخرفان مترابطة، لا كل واحد منها مستقل عن الثاني متباينة. إذن إذا صارت الأطراف أطراف الشبهة متباينة، فهنا يكون العلم الإجمالي الشك المقرون بعلم الإجمالي. يقول وإذا فإذا كان ذلك الجامع معلوما، وعفوا نقرأ من البداية، يجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد. متى يوجد؟ متى يقطع بأنه شك مقرون بعلم إجمالي؟ إلا إذا افترض جامعا بين فردين متباينين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين المتباينين الاستقلاليين. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو هذا رأي الشهيد الآن، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني. يقول مثل هذا إذا كان الأمرين غير متباينين، التسعة هي أجزاء نفس الموضوع والعشرة هي نفس الأجزاء زائد واحد، صحيح؟ التسعة غير العشرة؟ لا ليس غير. ليش؟ لأن العشرة هي نفس التسعة لكن يزيد عليها واحد. إذن هذا متباينان أم مترابطان؟ مترابطان واضح. فالشهيد يقول هذا ليس من العلم الإجمالي في شيء. العلم الإجمالي إذا كان يجمع وجوبا ما في ضمن أفراد متباينة، أما هنا عندنا الأفراد متداخلة، فهذا ليس من العلم الإجمالي في شيء. هذا علم تفصيلي في جانب وهو التسعة، الكل يقر بأن التسعة واجبة، إذن علم تفصيلي هذا، صحيح؟ علم بأنها واجبة. والجزء العاشر المشكوك حين ذاك شبهة بدوية، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول يعني التسعة مع الشك البدوي في الفرد الثاني، وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين دائما. الشبهة الإجمالية أطرافها متباينة، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل والأكثر. وعلى هذا الأساس كيف؟
أن يكون
الطرفان متداخلين. إذا كان عندنا علم إجمالي مقرون بشك، فالأطراف يستحيل أن تكون متداخلة، لابد أن تكون متباينة. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي. إذا عندنا أقل أكثر في موضوع الصلاة فليس من التباين في شيء، هذه أطراف متداخلة، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين. يقول عندنا التسعة وعندنا العشرة، لا أحد يقول، التفتوا لي أعزائي، لا أحد يقول بأنه أنا أعلم بوجوب، لكن هل الوجوب منصب على التسعة أم الوجوب منصب على العشرة؟ لا ما قال شيء، الكل يقول بأن الوجوب في تسعة حسبا. يبقى الأمر الجزء العاشر هو المشكوك، فإذا ليس عندنا أطراف متباينة، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيلي عند الجميع بوجوب التسعة، وشك بدوي في وجوب العاشر. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوري، مو ليس هناك فارق حقيقي بين التسعة والعشرة. بعضهم هكذا ادعى، قال لا لا لا، الوجوب المعلوم مردد، هذا هو العلم بوجوب زائد شك تردد بين التسعة والعشرة. يقول لا، ما طمع كلامك، ليس هناك فارق حقيقي بين التسعة وبين العشرة، ليست التسعة نوع والعشرة نوع آخر أبدا، وإنما التسعة هي نفس العشرة. ليش؟ لأن العشرة تسعة نفس التسعة الأولية زائد واحد. مو واضح هذا الكلام؟ إذن هذا فارق صوري ليس فارق حقيقي. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوري، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة، بل هي التسعة زائد واحد ليس إلا. طيب، إذن الشهيد أعطانا رأيه مباشرة وقال أن هذه الحالة من أي حالات؟ من حالات العلم الإجمالي؟ تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ليست من حالات العلم الإجمالي، بل هي علم تفصيلي في جهة وشك بدوي في الجزء العاشر. انتهينا بعد، هذا هو رأي الشهيد. فالحالة من حالات الشك البدوي في الجزء المشكوك ليس إلا، ترجع فيه البراءة. لكن الآن يريد أن يشير إلى النزاع الذي حصل عند بعض الأصوليين، بعض علماء الأصول. صاحب الكفاية عليه الرحمة من هو؟ الشيخ الأخندل صرتاني. قال لا، المورد من موارد الشك المقرون بعلم، أو العلم المقرون بشك. كيف؟ الآن الشهيد يتعرض لنظريته، وقد حاول بعض المحققين، يعني بالتالي أنا فقط قاعد أكرر، ما أطرح شيء جديد. الآخر شرح لكم بإيش؟ بال نتيجة. شنو نتيجة في العلم الإجمالي؟ الاشتغال. بالتالي شو يقول؟ يقول جيب العشرة أجزاء كلها. السيد شهيد كان يقول، يقول آتي بتسعة وأنت براء من العاشر. ها؟ طيب، وقع أنت اجتهد، شوف اتبع وحقق وانظر ما هو الحقيقة. نحن الآن مقلدون، لكن مطلوب منا أن نأخذ هذه القواعد وإن شاء الله نتوصل إلى آراء فيها. وقد حاول بعض المحققين، يقصد الشيخ الآخر، إبراز، حاول أن يظهر أن الدوران في الحقيقة هنا بين متباينين، التسعة والعشرة من ضمن مركب ليسا متداخلين ومترابطين، بل هما متباينان مختلفان يرجعان إلى حقيقتين مختلفتين. هكذا يريد أن يقول الأخند، حتى يتوصل إلى إيش؟ إلى أنها أطراف مختلفة يتردد فيها الوجوب المعلوم، أنه شن من مرض العلم الإجمالي، بين متباينين لا بين متداخلين، لكي يتشكل علم إجمالي. لأن قلنا إحنا شرط العلم الإجمالي أن يكون أطرافه ماذا؟ متباينة. وتطبق القاعدة الثالثة. شنو كانت القاعدة الثالثة؟ الامتثال، الاشتغال، الاشتغال. لأنه القاعدة الأولية شنو كانت؟ البراءة العقلية عند المشهور، أو الاحتياط العقلي عند الشهيد بحسب وظيفة العقل. هذه هي الوظيفة الأولى، صحيح؟ القاعدة الأولى. القاعدة الثانوية شنو كانت؟ البراءة الشرعية في الشكل بدوي. القاعدة الثالثة اللي هي الاشتغال في موارد العلم الإجمالي. فهنا الآخر يريد أن يقول أن هذين الطرفين متباينان حتى يطبق عليهم العلم الإجمالي، وبالتالي يحكم بالقاعدة الثالثة اللي هي شنو؟ الاشتغال. وتطبق القاعدة الثالثة، وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلومة في الحالة المذكورة، هكذا ذكر الأخند القرطاني عليه الرحمة، قال إحنا عندنا علم بوجوب، علم بوجوب، لكن هذا الوجوب ما هو مصداقه؟ ما هو موضوعه؟ هل موضوعه الصلاة التسعية أم موضوعه الصلاة العشرية؟ جعلهما موضوعان متباينين، كأنما الصلاة ذات التسعة حقيقة والصلاة ذات العشرة حقيقة أخرى. مثل وين؟ صلاة الظهر وصلاة الجمعة فعلا ذات نوعان مختلفان صحيح. وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالصلاة التسعية المطلقة، يعني شنو المطلقة؟ يعني الصلاة التي ليس معها زيادة ذات التسعة أجزاء مطلقة، هل يتعلق بها جزء أم لا يتعلق بها جزء؟ هل تقيد بجزء عاشر أم لا تقيد؟ لا 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 مطلقة. فالآخر يقول هل أن الواجب هو هذه التسعة التي ليس معها قيد عاشر؟ هذا معنى مطلقة ليس معها شيء آخر، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. شوفوا هنا الآخر الخراساني لذكائه وحدة نظره أدخل حقيقة علمية أخرى في الموضوع. شوفوا شوفوا أعزائي شلون عجيب هذا النظر الدقيق. المسألة مو مسألة عدد فقط، المسألة لو قلنا أنه والله عندنا مركب والمركب من أعداد، خب العدد بالنتيجة واحد، هل هو تسعة أم هو عشرة؟ ما تفرق بعيد. الأخر يقول لي صحيح المسألة لو كانت مرتبطة بالعدد فقط ما عندنا فرق قوي، لكن لا أبدا عندنا موضوع ثاني مع العدد دخل في البين. شنو يعني؟ قال الوجوب انصب على صلاة تسعية زائد قيد أم صلاة تسعية مطلقة والإطلاق غير التقييد. الإطلاق نوع والتقييد نوع ثاني تماما. فهل الوجوب انصب على هذه الصلاة زائد قيد هو الجزء العاشر صلاة مقيدة أم صلاة مطلقة بدون القيد العاشر؟ إذن بعد المدار على العدد أم على الإطلاق والتقييد؟ على الإطلاق والتقييد، جعلهما نوعان مختلفان، جعلهما فردان متباينان. لذلك راح يصير الوجوب معلوم، أصل الوجوب معلوم لكن ما مطلقة، مردد بين فردين متباينين في الحالة من حالات العلم الإجمالي. أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان. فإذا قلنا الآخند الخراساني أدخل عنصرا جديدا في المعادلة حتى يصرفها إلى ما هو يراه. هذا من حدة النظر ومن الذكاء ومن جامعية يعني عقله لعلم الأصول وقواعده. وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة. فإن قيل هالكلام لا زال لمن؟ للآخر. فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشكل البدوي في الطرف الآخر، إذا يجي مثل الشهيد أو مقلد الشهيد الصدر ويقول حق الآخر مولانا التسعة أمر مفروغ من بينه وبينكم، فلنقل أن التسعة معلومة مقطوعة أنها واجبة والقيد الأخير هو المشكوك فنجري فيه براءة. إن قلتم ذلك أيها الصدريون شنقول لك إحنا الآخنديون؟ فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة والعشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة هذا كلام الشهيد الصدر ومن العلماء اللي مثله، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال والجزء العاشر مشكوك الوجوب شك بدوي، وإذا انحل العلم الإجمالي بالعلم بوجوب التسعة بعد راح خلاص، لأنه هذا يصير مثل انهدام الركن الثاني. شنو كان الركن الثاني من الركن المنجزية؟ أنه إذا العلم سرى إلى أحد الأطراف بعد خلاص تروح المنجزية. الآن هل الواجب تسعة أم تسعة زائد واحد؟ نعلم بوجوب، الوجوب هنا في التسعة أم التسعة زائد واحد؟ نقول سرى العلم إلى التسعة، نحل العلم الأول، فيقول التسعة صار فيها علم تفصيلي بالوجوب والثاني واحد. يقول الأخ الكرة الثانية هكذا تدعون أن العلم الإجمالي انحل بسريانه إلى طرف واحد وهو التسعة؟ هكذا تقولون؟ والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية، هكذا تقولون؟ قلنا الآن راح يشكل على هذا الأمر، أنه لا، ليس الأمر كما ذهبتم إليه أن العلم بالتسعة تفصيلي والباقي مشكوك، ليس الأمر كذلك، وإنما قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، مو المسألة مسألة عدد فقط، تسعة وحدها أم تسعة زائد واحد، لا، الطرفان ليس بهذه البساطة قضية عدد حتى يصير متداخلان وتقولون لنا شيء تفصيلي وشيء مشكوك، لا لا لا، هل هي تسعة مطلقة أم هي تسعة مقيدة؟ إذا نوعان مختلفان، وإذا كان نوعان مختلفان ما نقدر نقول والله العلم ترى إلى واحد منهما، يصير ترجيح بلا مرجح، نوعان مختلفان متباينان، ليس الأمر بهذه البساطة. قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، يبقى الوجوب مردد بينهما على كل حال، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، نحن نعلم بوجوب تسعة، لكن هي التسعة المطلقة أم هي التسعة المقيدة؟ فإذا المعلوم بالإجمال ما هو في رأي الأخوان؟ أسألكم الآن، ما هو المعلوم بالإجمال عنده؟ العلم الإجمالي عنده بتسعة مجملة. ما طرف الشبهة؟ تسعة مطلقة أم تسعة مقيدة؟ مقيدة بإضافة جزء، وهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل به؟ شلون تقولون أكو علم تفصيلي يحله؟ ماكو. جواب الشهيد يأتي إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. أقرأوا البحث رجاء بشكل جيد حتى إن شاء الله شو طبعا التحضير المسبق واضح أنه يسهل الموضوع كثيرا. يا الله